الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الدرس السابق الروايات التي قلنا أنها على طوائف. طبعا محل الكلام هو في تحديد المدة التي يجب انتظارها حتى يجوز للغائب الطلاق، وأن طلاقه بعد مضي هذه المدة يكون صحيحا حتى لو صادف أيام الحيض. هل هناك مدة أو ليس هناك مدة؟ ذكرنا الأقوال المتقدمة في المسألة وذكرنا الأخبار المتعارضة بحسب الظاهر. الآن نأتي إلى الوجوه التي قيلت للجمع بين هذه الأخبار المتعارضة. الوجه الأول الذي يذكر في المقام هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك أكثر المتأخرين كما قيل. وهذا الوجه يتلخص في حمل الأخبار التي تتعرض إلى ذكر المدة مع الاختلاف فيما بينها، وهي عبارة عن الطائفة الثانية والثالثة والرابعة. هاي الأخبار التي تتعرض إلى ذكر المدة مع فرض التعارض فيما بينها، هذه يحملها الشيخ الطوسي على اختلاف عادات النساء، على اختلاف عادات النساء. فكأن النساء عاداتها تختلف، فهناك بعض النساء عادتها ترى الدم في كل شهر مرة، وبعض النساء ترى الدم في كل 3 أشهر مرة، وبعضها ترى الدم في كل 6 أشهر مرة، وهكذا. فالروايات التي تقول لا بد من مضي مدة شهر تحمل على المرأة التي تكون عادتها شنو؟ الحيض في كل شهر مرة. في هذه الحالة هذه المرأة إذا تركها زوجها، غاب عنها زوجها، إذا تركها مدة شهر، حينئذ يحصل هناك ظن قوي بماذا؟ بانتقالها إلى ظهر بعد الخروج من الحيض، يحصل ظن بخروجها من الحيض. والروايات التي تشترط مضي 3 أشهر تحمل على النساء التي عادتها هو أن تتحيض مرة واحدة في كل 3 أشهر وهكذا باقي الروايات. إذن الروايات ليست ناظرة إلى تأسيس قاعدة بلحاظ كل النساء حتى يقع التعارض فيما بينها، لأن هذه تؤسس قاعدة مضي شهر وتلك تقول يجب مضي ماذا؟ 3 أشهر. الروايات ليست بهذا الصدد، وإنما الروايات ناظرة إلى النساء المختلفات، وتضع ضابطة لكل مرأة بحسب ماذا؟ بحسب عادتها. هذا هو الوجه الذي نقل عن الشيخ الطوسي. المهم عند الشيخ الطوسي هو مضي مدة يعلم بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر آخر، هذا المهم عنده. سهي المرأة زوجها لا يعلم بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر جديد إلا بعد مضي شهر كافي. هاي المرأة يعلم بأنها لا تنتقل من طهر المواقع إلى طهر جديد إلا بعد مضي شهرين، تلك إذا مضي 3 أشهر، وهكذا. مو المهم هذا، يعني ليس هناك تقييد بمدة. ولذا لو كان يعلم بانتقالها بمدة شهر ونصف يكفي الشهر ونصف، لا نتقيد بنفس النصوص، وإنما المهم هو العلم، علم الزوج بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر شنو؟ إلى طهر جديد. هذا يختلف باختلاف النساء، مرة شهر، مرة شهر ونص، مرة شهر، مرة 3، مرة 4، وهكذا. هذا مقصوده. زين، الظاهر الظاهر أن المراد من العلم في هذا الحامل ليس كما لعله أشرنا في الدرس السابق، ليس هو العلم الفعلي، وإنما المراد العلم بحسب عادتها، يعني العلم كما قلنا على تقدير جريان الأمور بشكل شنو، بشكل طبيعي، على تقدير أن تجري أمور هذه المرأة بشكل اعتيادي ولا تحدث عوارض أخرى جانبية، على هذا التقدير يعلم الزوج بانتقالها من الحيض إلى طهر جديد، على هذا التقدير. فالمراد العلم على تقدير لا العلم الفعلي، وذلك لصعوبة حصول العلم الفعلي بالنسبة إلى الزوج، لأن الاحتمالات كثيرة كما قلنا، من جملة الاحتمالات هو الحمل، واضح، من جملة الاحتمالات هو بقاء الحيض، تغير عادته، بقاء الحيض، هاي احتمالات قائمة موجودة تمنع من حصول العلم الفعلي بالنسبة للزوج. فالظاهر أن المراد من العلم في المقام هو العلم على تقدير جريان الأمور كما قلنا بشكل عادي وبشكل طبيعي. هذا الوجه للجامع، باعتبار أنه اختار الشيخ الطوسي وتبعه أكثر المتأخرين على ما قيل، واجه عدة مناقشات نوقش في هذا الجامع بأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، لأن الغالب في النساء أن تكون عادتها كل شهر مرة، الغالب في النساء هو هذا، وحينئذ نضطر بناء على هذا الجامع إلى حمل الروايات التي تقول بأنه يجب تربص 3 أشهر نضطر إلى حملها على المرأة التي تتحيض في كل 3 أشهر مرة واحدة، وهذا فرد نادر جدا لا تحمل عليه الأخبار، هذا فرد نادر جدا لا معنى لحمل هذه الأخبار عليه. فيلزم كأنه من هذا الجمع حمل بعض طوائف المتقدمة للأخبار حملها على الفرد النادر. هذه المناقشة بضميمة أن الظاهر من الأخبار هو أنها تنظر إلى جنس المرأة، لا تنظر إلى امرأة خارجية معينة، هذه الأخبار لم ترد على نحو القضية الخارجية، وإنما هي وردت لأجل تأسيس قاعدة بالنسبة إلى جنس النساء. بهذه الضميمة يصح هذه المناقشة، تصح هذه المناقشة، لأن الطائفة التي تقول يجب عليها تربص 3 أشهر هي ما ناظرة إلى امرأة معينة لها خصوصية معينة، وهي أنها تتحيض في ماذا، في كل 3 أشهر شنو، مرة واحدة. ليست القضية قضية خارجية، قضية حقيقية أن المرأة طبيعة النساء، جنس النساء، إذا غاب عنها زوجها يجب عليه تربص 3 أشهر. يجي الشيخ الطوسي يقول أنا هذه الروايات أحملها على النساء التي لا تتحيض إلا في كل 3 أشهر شنو، مرة، هذا حمل لها على الفرد النادر. لو كانت الأخبار ناظرة إلى قضية خارجية، يسأل عن امرأة معينة، يسأل أنه ماذا يفعل زوجها إذا أراد طلاقها، لعل هذه المرأة لها خصوصية وهي أنها لا تتحيض إلا في 3 أشهر مرة واحدة، يجيبه بذلك. لكن الروايات كلها لا يظهر منها ذلك، هي ناظرة إلى تأسيس قاعدة لجنس النساء. فحامل مثل هذه الطوائف على النساء التي لا تتحيض إلا في كل 3 أشهر مرة، هذا حمل لها على الفرد النادر، وهذا خلاف ظاهر الأخبار. حمل الرواية محذور في حد نفسه، يمنع من الالتزام بهذا الجامع. إذن هذه المناقشة بهذه الضميمة تكون تامة لهذا الجامع. المناقشة الثانية أو الحمل الثاني، الحمل الثاني وجه الثاني للجمع بين الروايات المتعارضة هو ما نقل عن السيد صاحب المدارك في شرح النافع، واختاره جماعة ممن تأخر عنه هو العمل بإطلاق الطائفة الأولى الظاهرة في عدم وجوب التربص إطلاقا مع حمل الطوائف الأخرى على الاستحباب والأفضلية. بالنحو المذكور فيها، بمعنى أن تربص الزوج لمدة 6 أشهر أفضل من أن يتربص مدة 3 أشهر، وتربصه مدة 3 أشهر أفضل من أن يتربص ماذا؟ مدة شهر، وإن كان عدم التربص بأي مدة ماذا؟ جائز. الغائب مجرد أن يصير غائبا هذا يجوز له طلاق زوجته من دون أن ينتظر مضي مدة معينة، لكن مضي انتظار لمدة معينة أفضل، يحمل على الاستحباب والأفضلية، والمراتب تختلف باختلاف مضامين هذه الأخبار. تربص شهر أقل فضلا من تربص 3 أشهر، وتربص 3 أشهر أقل فضلا من تربص 6 أشهر، وهكذا. هذا هو الحمل الثاني، وحينئذ يرتفع التعارض بين الأخبار. هذا الحمل الثاني قد تذكر قرائن مؤيدة لهذا الحمل الثاني. من جملة هذه القرائن دعوى إباء أخبار الطائفة الأولى عن التقييد، أن الطائفة الأولى تأبى عن التقييد فلا بد من الأخذ بإطلاقها، ومقتضى إطلاقها عدم وجوب تربص أي مدة كانت. لماذا تأبى أخبار الطائفة عن التقييد، الطائفة الأولى عن التقييد؟ لعله من جهة التعبير فيها بشكل قاطع: 5 لا يطلقن على كل شنو، يطلقن على كل حال. قد يستفاد منها جواز الطلاق فورا بلا حاجة إلى تربص مدة. وقد تذكر قرينة أخرى، وهو استبعاد أن تكون هذه الأخبار الواردة، أي أخبار الطائفة الأولى الواردة في مقام البيان، استبعاد أن تكون واردة وهي واردة في مقام البيان أن نفترض أن إطلاقها أن تكون مطلقة، والحال أنها بحسب الفرض مشروطة بمضي ماذا؟ بمضي مدة. هذا شيء مستبعد، يعني أن نفترض أن الحكم الواقعي هو عدم جواز طلاق الغائب لزوجته إلا بعد مضي مدة، لكن مع ذلك تأتي أخبار الطائفة الأولى وتجوز له الطلاق شنو؟ مطلقا بلا إشارة إلى اعتبار المدة. هذا بعيد جدا، واضح الشيء. يقول أنه لا بد من العمل بإطلاق أخبار الطائفة الأولى، وإلا فيكون إطلاقها مع كونها واردة في مقام البيان بعيد، لأن الحكم الواقعي على هذا الفرض هو ماذا؟ وجوب تربص ماذا؟ مدة. إذن هاي الأخبار الكثيرة في الطائفة الأولى كيف جوزت للزوج الغائب الطلاق ولم تشير إلى ماذا؟ إلى لزوم مضي مدة، كيف ترد مطلقة؟ فإما أن يراد بها الإطلاق وهو المطلوب، أن نعمل بإطلاقه ونحمل تلك الطوائف على الاستحباب كما هو المدعى في هذا الوجه، وإما أن يكون هذا شيء بعيد، أن الشارع في مقام البيان يقول للزوج الغالب طلق، وما يقول له شنو بعد مضي مدة، ولا طلق كما في الطائفة الأولى. بعدين في روايات أخرى يقول له يشترط ماذا؟ مضي مدة شهر أو مضي مدة 3 أشهر وهكذا. فافتراض ورود هاي الأخبار في مقام الإطلاق مع كون القيد في الواقع موجود، هذا افتراض بعيد، فلا بد أن يكون الإطلاق مراد واقعي وهذا هو معنى العمل بإطلاق أخبار الطائفة شنو الأولى. هاتان قرينتان قد تذكراني في مقام تأييد الجمع الثاني. وكلتا القرينتان يمكن الخدش فيهما، كلتا القرينتان. أما القرينة الأولى وهي مسألة التعبير الوارد في قوله خمس مطلقنا على كل حال، في الحقيقة هذا ليس ناظر إلى ما ذكر، يعني يطلقنا على كل حال يعني يطلقنا شنو فورا قبل مضي شنو مدتين، ليس المقصود هذا، وإنما كما تقدم المقصود أن الروايات ناظرة إلى حال الحيض التي دلت روايات أخرى على اشتراط خلو المرأة من الحيض. يقول هاي المرأة التي يكون طلاقها مشروط بخلوها من الحيض إذا كان زوجها غائبا تطلق على كل حال، يعني شنو تطلق على كل حال؟ يعني وإن كان شنو؟ هذا المقصود بعلى كل حال، ليس المقصود بعلى كل حال هو أنه يجوز طلاقها فورا بلا حاجة إلى تربص مدة، وإنما قوله على كل حال بمثابة أن يقول خمس يطلقن وإن كنا شنو في أيام الحيض، في أي مثابة. الذي يفهم عرفا من هذا التعبير هو هذا، أن ها الخمسة يطلقن وإن كنا في أيام الحيض. ولذا هذه الروايات في الحقيقة هي ناظرة علما، ناظرة إلى الأدلة العامة التي تدل على اشتراط خلو المرأة من الشنو من الحيض والنفاس. أكو أدلة تدل على هذا الاشتراط، هذه تكون ناظرة إلى وحاكمة عليه، تقول بلي هذا الشرط معتبر، لكن في غير شنو، في غير الخمسة، في غير الحامل، في غير الغائب عنها زوجها، في غير المدخول، غير المدخول بها، في غير هذه الخمسة هذا الشرط نافذ، لكن هذا الشرط ليس له اعتبار وين في هذه الخمسة. خمسة يطلقن على كل حال يعني وإن كنا في أيام الحيض. فلا يمكن أن نستفيد من هذه العبارة أن الرواية بصدد إثبات جواز طلاق هذه الخمسة من دون تربص شنو مدة. فإذا إباء هاي الروايات عن التقييد استنادا إلى هذا التعبير هذا لا يصلح أن يكون وجها لذلك. وأما القرينة الثانية وهي الاستبعاد، هذا استبعاد صرف أصلا، مبنى الأصحاب عليهم على 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 تقييد المطلقات من هذا القبيل. ما حد يقول أن الإطلاق يبقى على حاله، البناء في مقام الاستدلال على أنه لا مانع من أن يرد دليل مطلق ثم ترد مقيدات ليه في دليل آخر، شنو ما خلع منه ليكن هذا من هذا القبيل، ما أكثر ما ترد أدلة مطلقة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية ثم ترد بعد ذلك شنو مقيدات. إلا هم يجي واحد يقول بأنه لا هذا الإطلاق لا بد يبقى على 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 حالة ولا يمكن المساس به ولا يمكن تقييده. ليش؟ لأنه كيف يرد الدليل الأول وهو في مقام البيان ولا يشير إلى شنو إلى القيد. نفس الكلام يقال به، هذه قضية سيالة موجودة في معظم الأدلة، والصناعة تقتضي تقييد المطلق بيش بالمقيد. افترض أخبار الطائفة الأولى مطلقة مكثر من الإطلاق، قالت الحامل يطلقها زوجها وإن كانت شنو وإن كانت حائضا، هذا مفاد أخبار الطائفة الأولى خمسة يطلقنا على كل حال كما قلنا، فالحامل يطلقها زوجها مقتضى إطلاقا أنه يطلقها فورا. لكن تجي أخبار أخرى تقول لا، أن طلاقه لها إنما يصح إذا صادف في أيام الحيض بعد مضي شنو مدة شهر، أخبار أخرى تقول بعد مضي ثلاثة أشهر وآخر. التقييد لا مانع منه، ما في استبعاد في تقييد الإطلاق الموجود في أخبار الطائفة ماذا الأولى. فما نقدر نقول أن أخبار الطائفة الأولى غير قابلة للشنو للتقييد، بل هي قابلة للتقييد، وإذا كان القابل للتقييد فلا يبقى إطلاقا في أخبار الطائفة شنو الأولى. زين، من جملة القرائن التي قد تذكر مؤيدة لهذا الجمع الثاني غير ما تقدم هو الاستناد إلى الرواية، قالوا بأنها ظاهرة في الاستحباب، أن تربص مدة ليس واجبا ليس لازما، أن تربص مدة ليس لازما لكي يصح طلاق الغائب زوجته وإن كانت حائضا. وهذه الرواية هي عبارة عن الحديث الثامن في نفس الباب المتقدم، اللي هو باب الظاهر 28 26 بل 26 الحديث الثامن قرأناه في الدرس السابق، والرواية صحيحة سندا يعني تامة سندا معتبرة، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار، رواية معتبرة موثقة إسحاق بن عمار. قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: 5 أشهر أو 6 أشهر. قال: حد دون ذا. قرناي الرواية حد لفتح أقل من هذا، حد دون ذا. قال: 3 أشهر. قالوا أن هذه الرواية لسانها مو لسان الإلزام، مو لسان الإلزام. شنو اللي قدامي يقول له 5 أو 6؟ 5 أو 6 شنو معناه؟ شنو الترديد هذا من المعصوم عليه السلام أو غير معقول؟ تخيير أم غير معقول؟ لأن التخيير بين الأقل والأكثر محال، التخيير بين الأقل والأكثر ما له معنى، الحكم الإلزامي ما له معنى التخيير بين الأقل والأكثر، فتخيير غير معقول، ترديد من قبل المعصوم عليه السلام غير معقول، ماكو إلا أن نحملها على من على شنو؟ على عدم اللزوم. كيف يعني 5 أشهر 6 أشهر؟ قال: نزل لي. نزل لك. قال: ايش قلت لك؟ هذا اللسان قالوا بأنه ما يناسب لسان شنو؟ الإلزام. الإلزام يجي حكم فتي قطعي، ما في مجال للترديد، ما في مجال للأخذ والرد، فيحكم به بشكل قاطع وبات. بينما هذه الرواية تشير إلى أن الأمر ليس كذلك. هذا أيضا جعل مؤيد علما للجمع الثاني بين الأخبار المتعارضة. هذا الاستشهاد أو القرينة الأخرى على هذا الجمع قد يصح بلحاظ 6 أشهر وثلاثة وخمسة أشهر، قد يصح بالنسبة إلى 3 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، لأنه كما قلنا إحنا الترديد مو معقول، التخيير أيضا في الحكم الإلزامي شنو غير معقول، فنضطر إلى حمل هذا علما على شنو الأفضلية على الاستحباب. كيف أحسن أن زقت تتربص 6 أشهر، ما تتربص 6 أشهر تتربص زقت 5 أشهر، فيمكن حمل على شنو على الأفضلية والاستحباب. أما 3 أشهر بعد قل بعد أن قل نزل لي، قل 3 أشهر، هذا ماكو موجب لحملة على شنو على الأفضلية أو الاستحباب، هذا ظاهره اللزوم، فحينئذ تكون هذه الرواية من أخبار من الطائفة الدالة على لزوم تربص 3 أشهر، فدالة ملتزم باللزوم فيها، فحينئذ لا تكون قرينة على ماذا؟ على حمل مجموع هذه الطوائف كلها على من؟ على الاستحباب والأفضلية. يبقى اللزوم على ظاهرها اللزوم، يعني ظاهرها لزوم تربص ثلاثة شنو؟ أشهر. فلا موجب لحملها على الاستحباب والأفضلية. ومنه يظهر أن هذا الجامع، هذا الجمع الثاني أيضا جمع تبرعي ليس له شاهد من نفس الأخبار، بل قد يقال أكثر من ذلك أن بعض روايات الباب تأبى من الحمل على الترخيص، عشان لسانها ليس لسان شنو، يأبى من الحمل على الحكم الترخيصي، مثل صحيح الجميل المتقدمة اللي قرناها سابقا ورد فيها هذا التعبير، لاحظوا، فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر. واضح؟ مرة التعبير الإلزامي يجي بلسان العامر، افعل افعل، اكو بي مجال لحمل على من؟ على شنو؟ استحباب، لأن افعل واضح صحيح ظاهرة في الوجود، لكن فيها مجال لحملها على من؟ على الاستحباب. في باب المستحبات أيضا يقول الإمام عليه السلام شنو؟ افعل ولا تفعل. في الأحكام الغير الإلزامية أيضا يعبر بهذا التعبير، فهناك مجال لحملها على الشنو؟ على الاستحباب إذا قامت قرينة، بل إذا ما قامت قرينة مشكل حملها على الاستحباب، لأن ظاهر الأمر هو شنو؟ الوجوب. لكن تعبير الإلزام من يجي بهذا اللسان فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة شنو؟ أشهر. هذا اللسان قد يقال أنه لسان يأبى من الحمل على الحكم الترخيصي، فيكون هذا قرينة معاكسة، يعني على ماذا؟ على عدم إمكان حمل هذه الأخبار على الحكم الغير الإلزامي. هذا هو الوجه الثاني للجمع بين الأخبار، وتبين أنه غير تام. الوجه الثالث للجمع بين هذه الأخبار المتعارضة هو ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر، وهذا وجه شوية دقيق ومطول، أرجو الالتفات إلى بدقة. الشيخ صاحب الجواهر حمل أخبار الطائفة الأولى على الغائب في طهر لم يواقعها فيه، مع عدم العلم بكونها حائضا. هنوضح هذا شلون، هاي شو معنى؟ قال ان اخبار الطائفة الاولى، اخبار الطائفة الاولى شنو هي؟ المطلقة اللي ما تحدد اي شنو، اي مدة، وظاهرها لو كان احنا وياها لالتزمنا بجواز طلاق الغائب بلا اي شنو مدتين. الطائفة الاولى الشيخ صاحب الجواهر يقول هاي الطائفة نحملها على غائب عن زوجته في طهر لم يواقعها فيه، لأن هذا الغائب عن زوجته مرة يغيب عنها وهي في حال الحيض، مرة يغيب عنها وهي في طهر واقعها فيه، ومرة يغيب عنها وهي في طهر شنو لم يواقعها فيه. هو حملها على هذا الأخير، على غائب لم يواقع زوجته في الطهر الذي غاب عنها فيه، هذا حملها على هذا. واضح؟ سمحوا لي كل البيان. وحملها كتبوها، وحمل أخبار الطائفة الثالثة على الغائب عنها في طهر واقعها فيه، مع كونها مسترابة من حيث الحمل، يعني مع احتمال أن تكون شنو حامل، حملها على هذا. الطائفة الثالثة ياهو هي طائفة اللي حدد المدة بثلاثة شنو أشهر، صحيح الجميل بن دراج، موثق الإسحاق وغيرها يتحدد المدة بثلاثة. قال هاي اللي تحدد المدة بثلاثة أشهر نحملها على زوج غاب عن زوجته في طهر واقعها فيه، مع كونها مسترابة، يعني يحتمل أن تكون ماذا؟ حامل بعد تلك المواقعة في ذلك الطهر. يقول هذا إذا أراد أن يطلق يجب عليه أن يتربص مدة جزئين 3 أشهر. كتب وحمل أخبار الطائفة الثانية اللي هي جميع مفادها الثانية شهر، يعني اعتبار شهر. حمل أخبار الطائفة الثانية عليه أيضا مع كونها غير مسترابة ومستقيمة العادة. هاي اللي تقول يجب علي أن تربص شهر، حملها على غائب غاب عن زوجته في طهر واقعها فيه ولكنها غير مسترابة، يعني لا يحتمل كونها شنو حامل، غير مسترابة وكونها مستقيمة العادة. يقول مثل هذا يجب عليه أن يتربص جد مدة شهر. زين، هذا إذن قبل أن نجي إلى الوجه في هذا الحمل، يرتفع التعارض بناء على هذا الحمل، يرتفع التعارض بين شنو؟ بين الأخبار. الطائفة الأولى نحملها على زوج غاب عن زوجته في طهر لم يواقعها فيه أصلا، هذا يجوز له أن يطلق، واضح؟ هذا يجوز له أن يطلق بلا حاجة إلى تربص شنو؟ مدة. لماذا؟ لأنه غاب عنها في طهر لم يواقعها فيه، فما عد بعد إلا احتمال شنو؟ الحيض، واضح؟ إلا احتمال الحيض. هذا احتمال الحيض بمقتضى هاي الروايات يلغى، ما يعتبر، واضح؟ خلوها من الشنو؟ من الحيض بالنسبة إلى الغائب، كما لا يعتبر اشتراط خلوها من الحيض بالنسبة إلى قلو ياي منه، بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل، للمرأة إذا كانت غير مدخول بها، للمرأة إذا كانت يائس، ما يعتبر هذا الشر. في الغائب أيضا لا يعتبر هذا الشر، لأن ماكو إلا احتمال شنو؟ الحيض، لأنه فارقها في طهر لم شنو يواقعها فيه، ماكو إلا احتمال أنها تكون حائض، هذا يلغى بهذه الروايات، فنحملها على هذا. الطائفة اللي تقول يجب عليه تربص 3 أشهر نحملها على ما إذا كان مع احتمال الحيض احتمال شنو؟ الحامل. إذا كان مع احتمال الحيض احتمال شنو؟ احتمال الحامل إذا كانت مسترابة. وعدنا أخبار كما سيجي تقول بأنه يجب عليه أن يصبر الجد 3 أشهر. وروايات اللي تقول يجب عليه تربص شهر نحملها على غائب واقعها في طهر، الطهر الذي غاب عنها فيه، مع عدم كونها مسترابة من حيث الحامل وكونها مستقيمة العادة. فهي مستقيمة العادة ينتظر شهر يطلقها. هذا هو الجمع الذي ذكره. أما ما هو الوجه في هذا الجمع؟ ذكر أن الوجه في الحمل الأول، حمل الأخبار المطلقة، هو أن المرأة مع غياب الزوج، ها كتبوا أن المرأة مع غياب الزوج في طهر لم يواقعها فيه لا تخلو من حالات 3، إما أن تكون في ذلك الطهر نفسه أو في الحيض أو في طهر شنو؟ ماكو غير هذه الاحتمالات 3، لو نفس الطهر باقي إذا تأخرت عادتها، أو في حيض، أو انتقلت من حيض الهلمن إلى طهر جديد. وعلى كل حال، على كل هذه التقادير 3 يصح طلاقها. أما في الحالة الأولى والأخيرة فواضح، إذا باقي نفس الطهر يصح طلاقها، الطهر لم يواقعها فيه. الحالة الثالثة أيضا إذا انتقلت من ذاك الطهر ودخلت في طهر شنو جديد، يصح طلاقها بلا إشكال وهو واضح جدا. وأما الثانية يعني احتمال أن تكون شنو حائض، وأما الثانية هذا أيضا ينبغي أن يكون واضح صحة طلاقها لما تقدم من صحة طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا مع عدم العلم بكونها شنو حائضا. يعني يتمسك بأي أخبار؟ بالروايات اللي تقول خمسة يطلقن على كل شنو حال، خمسة يطلقن على كل عشان معناها واحد منهم الغائب عنها زوجها يعني تطلق وإن كانت شنو حائضا، كما أن غير المدخول بها تطلق وإن كانت حائضا، الحامل تطلق وإن كانت حائضا، الغائب عنها زوجها أيضا تطلق وإن كانت شنو حائضا. فإذا ما هو غير هذه الاحتمالات الثلاثة، وهذه الاحتمالات لا تمنع من طلاق المرأة إذا كان زوجها شنو والواجب الحمل الثاني، يعني حمل الطائفة الثالثة اللي يقول ثلاثة أشهر على زوج غاب عن زوجته وهي في طهر واقعها فيه وكانت مسترابة من حيث الحمل مو حملها على هذا. والوجه في الحمل الثاني هو أن المرأة مع غياب الزوج في طهر المواقعة تكون شنو مسترابة، تكون مسترابة الحمل لاحتمال علوقها بالحمل، هذا واضح. ويجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر، لأنها بعد مضي ثلاثة أشهر إما أن تكون مستبينة الحمل أو في طهر آخر أو حائض، إما مستبينة يتبين حمل حال أو لا تكون طاهر في طهر جديد، وإما أن تكون شنو حائض. وعلى كل التقادير يجوز طلاقها أيضا لكن بعد مضي ثلاثة أشهر. أما على التقدير الأول إذا كانت مستبينة الحمل فواضح، تقدم أن أحد المستثنيات شنو الحامل المستبينة شنو الحامل يجوز، وإن كانت شنو حائضا بناء على اجتماع الحائض والحامل. وأما على الاحتمال الثاني وهو أن تكون في طهر جديد مواضع طهر لم يواقعها شنو فيجوز طلاقها. وأما على الاحتمال الثالث وهو أن تكون حائض فأيضا للأخبار السابقة التي تلغي شرطية الخلو من الحائض إذا كان الزوج شنو غائب فيصح طلاقها، لكن لا يصح إلا بعد شنو مضي ثلاثة شنو أشهر، لأنه قبل الثلاثة لا تكون مستبينة شنو يعني قد يطلقها وهي حامل لكن حامل شنو غير مستبينة الحمل، والحامل غير مستبينة الحمل يشترط في صحة طلاقها كما تقدم شنو خلوها من الحامل، وهذه لا يحرص خلوها. وأما الوجه في الحمل الثالث والأخير وهو شنو الحمل الثالث، حمل روايات الشهر على غائب عن زوجته في طهر واقعها فيه لكن مع عدم كونها مسترابة. والوجه في الحمل الثالث أن المرأة إذا كانت كذلك يعني إذا كان في طهر واقعها فيه ولم تكن مسترابة من حيث الحمل كفى مدة شهر لصحة طلاقها، أن تمضي مدة شهر. ليش؟ لأنها بعد مضي الشهر أيضا إما في طهر آخر وإما حائض، ماكو احتمال آخر بعد يعني المفروض أنها غير مسترابة من حيث الحامل، فلو في طهر آخر لو ماذا لو شنو يقول لو حائض لو في الطهر الأول نفسه وعلى كل التقادير يجوز طلاقها، وعلى كل التقادير يجوز طلاقها. هذا خلاصة ما ذكر الشيخ صاحب الجواهر في هذا الحمل الثالث الذي ذكره. الاعتراض اللي يرد على هذا الحمل أن هذا الحمل وإن كان لا بأس به في الجملة، إلا أن استفادته من الأخبار مشكل جدا، لأن حمل هذا الوجه خلاف ظاهر الأخبار، وحمل الأخبار عليه هو بلا شاهد. كيف نحمل الروايات التي هي ظاهرة في تأسيس قاعدة كما قلنا لكل النساء، نحملها على فرد خاص وهو زوج فارق زوجته ولم يواقعها؟ من يجيب هذا الحمل؟ روايات يقول خمسة يطلقنا على شنو؟ على كل حال. لا، نقول هذا المقصود المرأة التي يفارقها زوجها في طهر لم يواقعها شنو فيه. شيء الحمل الأول هذا كان مضمونا، هذا ما يفهم من الروايات، وحمل الروايات عليه خلاف ظاهر هذه الروايات. هذا الحمل الثالث، وهذه المناقشة الإثباتية الموجودة به. يبقى أنه ماذا نقول نحن في هذا المقام؟ كيف نجمع بين هذه الأخبار؟ الصحيح أن الكلام يقع في مقامين، تارة نتكلم عن مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الروايات الخاصة، وأخرى نتكلم عن حكم المسألة بلحاظ الروايات الخاصة الواردة في المقام. أما بالنسبة إلى المقام الأول هذا البينة فقط، ما هو مقتضى القاعدة في المقام بقطع النظر عن الروايات الخاصة؟ ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ مقتضى القاعدة في المقام هو لزوم إحراز الشرائط المعتبرة في صحة طلاق شنو؟ طلاق الزوجة. أكو شرائط معتبرة في طلاق الزوجة، فالذي يريد أن يطلق زوجته لابد أن يحرز هذه الشرائط، ولا يمكن إحرازها في محل الكلام بحسب القواعد نتكلم، لأن المفروض في المقام عدم علم الزوج بحال زوجته من حيث الطهر، مفروض في محل كلامنا هذا، مو فرضنا هذا في محل الكلام، فرضنا أن الغائب شنو جاهل. إذن في محل الكلام المفروض هو عدم التمكن من العلم بتوفر الشروط في هذا الطلاق. ليش؟ لأنه لا أقل من احتمال الحيض، هذا الذي يغيب عن زوجته لا أقل من أنه يحتمل أن تكون شنو حائض، سواء فارقها في طهر وقعها فيه أو في طهر شنو لم يوقع فيه، لا أقل من احتمال الحيض. نعم، في بعض الصور يمكن إحراز الشروط بالاستصحاب، يمكن إحراز الشروط بيش بالاستصحاب، كما إذا كان غياب في طهر لم يواقعها شنو فيه، وشك بعد مدة في أنها حاضت أو ماذا أو لا، شنو الاستصحاب الموضوع الذي يجري هنا؟ استصحاب بقاها في الطهر الذي لم يواقعها شنو فيه، وبهذا الاستصحاب يتمكن من إحراز الشروط المعتبرة في صحة طلاق الزوجة. لكن المشكلة أولا هذا الاستصحاب لا يجري إلا في بعض الصور، مو أما إذا كان فارقها في طهر واقعها فيه ماذا يستصحب؟ بالعكس يستصحب شنو؟ بقاها في هذا الطهر الذي واقعها فيه، فلا يجوز له الطلاق. إذا فارقها وهي في حال الحائض مقتضى الاستصحاب ماذا؟ إن يستصحب بقاء الحائض، فلا يجوز له الطلاق. إذن الاستصحاب إنما يجوز الطلاق في بعض الحالات، وهي ما إذا فارقها في طهر لم يواقعها فيه. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن الصحة صحة الطلاق الثابتة بالاستصحاب صحة ظاهرية، صحة ظاهرية بسبب الأحكام الظاهرية، تزول بمجرد تبين شنو؟ تبين الخلاف. فلو فرضنا أنه طلقها اعتمادا على الاستصحاب ثم تبين بعد ذلك أن طلاقها صادف أيام حيضها يبطل هذا الطلاق، لا يصح. لماذا؟ لأن صحته مبنية على الاستصحاب، والاستصحاب يثبت حكما شنو؟ ظاهريا، ما يغير الواقع الاستصحاب، يثبت حكم ظاهر. فإذا تبين الخلاف وانكشف الخلاف فلا بد من الحكم ببطلان ذلك الشنو؟ الطلاق. بخلاف ما إذا كانت الصحة مستفادة من الأخبار، إذا كانت الصحة مستفادة هي الأخبار تقول الغائب يطلق زوجته على كل حال، فإذا طلقها بعد مضي شهر وصادف أن طلاقها كان في أيام حيضها يصح طلاقها، لأنه حكم واقعي مأخوذ من الأخبار لا يتبدل بتبدل حالات العلم والشنو والجهل. إذن في المقام نقول مقتضى القاعدة، قطع النظر عن الأخبار، الأخبار في المقام الثاني يجي الحديث عنها، مقتضى القاعدة هو لزوم أن الغائب يجب عليه ماذا؟ أن يحرص توفر الشروط في الزوجة التي يريد شنو؟ طلاقها. وعادة هو المفروض في محل الكلام أنه شنو؟ لا يحرص توفر هذه شنو؟ الشروط. القاعدة تقول لا يجوز له الطلاق، خلي يطلق اعتمادا على الاستصحاب، لكن طلاق مشروط بعدم تبين شنو؟ الخلاف. هذا هو مقتضى القاعدة في المقام. أما الكلام عن حكم المسألة بلحاظ الروايات الخاصة هذا يجي الحديث عنه في المقام الثاني إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.